أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور المبين محمد وعلى آله الأخيار الأوصياء الأصفياء. كنا على اتحال في أواخر هذا البحث قصة هاروت وماروت في سورة البقرة في الآية الثانية بعد المئة، وقرأنا رواية من روايات الطائفة الثالثة. طبعا الأخوة يسألون السند الرواية شلون؟ هي ليست رواية واحدة، روايات عديدة ولها الطائفة الثالثة أقصد، يعني كل طائفة لها عدة طرق عدة روايات وليست رواية واحدة كي يتوقف الأمر على السند رواية واحدة أو اثنتين، مع تعدد المصادر وتعدد الطرق هذا على كل، وصحة المضمون ووجودها في الكتب كذا نفسه يكون وثوق في الصدور تلقائيا يعني، فيبقى البحث في المضمون أكثر ما هو البحث في أصل الصدور. على كل، فالطائفة الثالثة إذن مرت بنا رواية منها التي موجودة في كتاب العياشي أنه بعد ما يذكر الإمام الباقر ما جرى يقول هذا كان تمثل، بينما شوف العامة رواه أنه شنو؟ وقوع عيني. في فرق بين وقوع العيني وبين التمثل، فهذا الاشتباه. ذيل الحادثة غفلوا عن عندما لم يتمسكوا بالحبل المتين من أهل البيت عليهم السلام، فلم يعلموا ذلك. نعم، فلم يرياها كما مر بنا، لم يرياها فلم يرياها موجود، يعني تمثل، كان علموا أنها تمثل، بس مع ذلك هذه درجة من الامتحان ترك الأولى. أيضا هناك رواية مثلا إن الله اطلع، رواية أخرى موجودة بعد في تفسير العياشي عن زرارة عن أبي الطفيل عن أمير المؤمنين، زرارة أدرك أبو الطفيل، هذا بحث آخر، أبو الطفيل لعل بقي إلى الإمام زين العابدين، خو بقي أبو الطفيل لكن ما بعد الإمام زين العابدين بقي وما بقي، وهذا زميل أحمد من أصحاب المتأخرين لأمير المؤمنين، وعلمهم أمير المؤمنين عقيدة الرجعة وكذا، هو شارك في بعض الثورات الشيعية أو الطفيل، وطعن العام عليه من جهة أنه شارك في الثورات. في قيام من شارك، قيام المختار مثلا أو قيام أحد أبو الطفيل، المهم شارك، كان في ثورة زيد أو أي أحد الثورات. على تقدير في الراوي فيها زرارة عن أبو الطفيل عن أمير المؤمنين، في ضمن كلام أمير المؤمنين له سأل عن، قال إن الله طلع ملائكته على خلقه وهم على معصية من معاصيه. فقال الملكان هاروت وماروت: هؤلاء الذين خلقت أباهم بيدك وأسجدت له ملائكتك ويعصونك. قال: فلعلكم، قال الله يعني الملائكة، فلعلكم لو ابتليتم بمثل الذي ابتليتهم به عصيتموني كما عصوني. قال: لا، يعني الملكان وعزتك. قال: فابتلاهم بمثل الذي ابتلى به بني آدم من الشهوة، ثم أمرهم أن لا يشربوا به شيئا، ولا يقتلوا النفس التي حرم الله، ولا يزنوا، ولا يشربوا الخمر، ثم أهبطهم من الأرض فكان يقضيان بين الناس، هذا في ناحية وهذا في ناحية. فكان بذلك حتت إحداهما امرأة، إلى أن يقص القصة ما يحتاج أذكرها كاملة. النهاية: وكان يقضيان بالنهار، فإذا كان الليل صعدا إلى السماء، المهم هذه الرواية طبعا قد تكون لسانها لسان الطائفة الأولى، لكن شوية تدقيق فيها قد يفهم منها الطائفة الثالثة. هذه تبين أبعاد أخرى بعد، أن هذان الملكان لما أنزلا كانت لهما بقيت تواصلهما مع الملكوت. الرواية التي بعد الرواية الأخرى بعد في تفسير عياشي أو في تفسير القمي، في تفسير القمي الرواية الأولى ذكرها أنا باعتبار تكرار الطائفة الأولى ما يحتاج أقراها من هالباب، أقرأ فقط الطائفة الثالثة. والمضمون المتكرر ما أقرأ، أريد أقرأ محل الشاهد فقط. نعم، هذه هم تسرد التفاصيل، طبعا التفاصيل فيها نكات معرفية ومعنوية كثيرة. إلى أن في نهاية الحديث، هذا أيضا له في تفسير قمي، أيضا فيها: فلم يرياها وبدت لهما سوآتهما ونزع عنهما رياشهما وأسقط في أيديهما فأوحى الله إليهما. له نفس يعني أنها تمثل وليس، على طريق القمي، تمثل وليس وليس. المهم هذه إذن جملة من الروايات بجملة من الطرق تدل على أن ما وقع لم يكن على سبيل الحقيقة، وإنما على سبيل ماذا؟ وإنما هو على سبيل تمثل. هذا التمثل كما مر بنا بحسب ضوابط علم الكلام وعلم الفقه عند الفقهاء وعلم أصول الفقه، لا يعتبر معصية حقيقية، وإنما يعتبر ماذا؟ يعتبر درجة من الامتحان، لكن من قبيل ترك الأولى. ولذلك هذا تقريبا اتفق الأصوليون والفقهاء في حديث الرفع رفع عن أمتي أن الطيرة والوسوس في التفكر في الخلق، والحسد طبعا درجات الناعمة الخفيفة جدا، هذه يبتلى بها الأنبياء، طبعا مو سيد الأنبياء يعني عموم الأنبياء، لكنها لا تنافي العصمة وإن كانت من ترك الأولى. على حال شواهد عديدة ذكرناها مثل حالة المنامية، الحالة المنامية بلحاظ درجات المنام أيضا منام الإنسان يتعدد ويختلف. فإذا أصل قصة هاروت وماروت لاحظوا، وهذه فيها عبرة عجيبة، أن الملائكة رغم قدسيتهم وطهارتهم وعصمتهم، وقد يكون غيرتهم أيضا في جانب كمال، لكن يخالج يطالس هذا جانب الكمال ماذا؟ ترك أولى. هذا ترك أولى قد يجازى به هذا الملك المعصوم. العبرة العظيمة في هذا الجانب، ولهم غيرتهم غضبهم كان لله بسبب معاصي، ولكن هذا الغضب مع ذلك يجب أن لا يتجاوز ماذا؟ لا يتجاوز تقدير الله. شبيه الآن بلا تشبيه، فلما جاءت إبراهيم البشرى وذهب عنه الروع يجادلون في قوم لوط، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك، في حين أن هذا ترك أولى، بس ترك أولى ناشئ من فضيلة عند النبي إبراهيم كما يبين القرآن الكريم، إن إبراهيم بعد ذلك أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك إن إبراهيم لحليم ماذا؟ أواه. لاحظ هذا الحلم فضيلة وكمال عظيم اصطفاء عند النبي إبراهيم، لكن في كمال آخر في درجة معينة المفروض يهيمن على هذا كمال الحيل في النبي إبراهيم، وهو قضية التسليم لأمر الله. طبعا التسليم موجود عند النبي إبراهيم، بس التسليم يعني مثلا بدرجة أهل البيت مثلا، لو كان يدعو ويدعو بطلبه النبي إبراهيم في أخريات حياته، ربنا والنبي إسماعيل ابنه، ربنا واجعلنا لك مسلمين، شو هو مو مسلم، هو نبي ورسول وخليل وإمام، مو أصل الإسلام ولا الإسلام الاصطفاء، إذن اصطفي. إذا أي تسليم يطلبه النبي إبراهيم؟ تسليم الذي أصلا تسليم الاصطفاء هم موجود عندنا، نبي ورسول وخليل وإمام. تسليم الاصطفاء في الإمامة العامة أيضا موجود عنده، إذا أي تسليم يطلبه؟ يطلب تسليم اصطفاء أعلى. فبالتالي فوق كل كمال شنو؟ كمال، هذا قابل للتصوير. وهذا ليس معناته رمي الأنبياء أو الرسل أو الملائكة بالذنوب والعياذ بالله، وإنما في تعدد درجات، في تعدد درجات الكمال. قد نبي من الأنبياء يمتحن بامتحان شديد وما شاء الله يوفق، لكن يخالط يطالس هذا الامتحان الشديد اللي وفق فيه ترك أولى معين هم يجاز عليه. يعني الأمر شديد في طريق الوصول إلى الكمالات، مثل قصة النبي نوح على نبينا عليه السلام، يا نوح أعرض عن هذا، لا أولى، لا هذا في إبراهيم، يا نوح إنه عمل غير صالح، إنه ليس من ذلك، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. زي هذا نوح بعدما ناح النوح ألف سنة وهذا ليس اخفاق في النبي نوح والعياذ بالله ابدا، لكن في خضم هذا الامتحان العظيم الكبير الذي فاز به النبي نوح في ترك أولى يزيد: إني أعيذك أن تكون من الجاهلين. نعم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين، قال بعد تتم. المهم لاحظ هذه القضايا، إن الإنسان يأخذ قدوة واقتداء من الأنبياء. الأنبياء هم ما يزلون ولا يعصون، وإنما الترك الأولى والأولويات التي عند الأنبياء ما يطيقها أحد. لا عبرة أن الإنسان إذا حصل على كمال لا يغتر، الطريق طويل. حتى موجود في قصة النبي يوسف على نبينا وعلى الإسلام، مش كانت كابد النبي يوسف في السجن وفتنة الزليخة وكذا وكذا، فتن بعد فتن وامتحانات بعد امتحانات، إلى ما شاء الله للنبي يوسف ونجح وفاز ووفق فيها. في آخر لحظات فيلم الامتحان مع النبي يوسف ماذا؟ فدخل عليه أبواه، فرفع أبواه إليه، شو التعبير؟ على عرش. هني نوع من الأدب اللي هو لا مو هاي الآية، هاي دخل النبي يعقوب فرفع أبويه لكذا. هذا حين الرف أكو أدب معين من النبي يوسف تجاه، مع مقام اصطفاء النبي يوسف أكثر من النبي يعقوب، لذلك خضع النبي يعقوب للنبي يوسف مع أنه أبوه، لكن كان يتطلب من النبي يوسف واحترم أباه، هو ما كان عاق ولا أساء الاحترام والعياذ بالله، لكن في احترام أعظم أعلى يتوقعه الله عز وجل من النبي يوسف تجاه النبي يعقوب. لم يقم به النبي يوسف فأخذ منه ماذا؟ نور النبوة، صار في سلالة يهودا أو غير أو لاوي. ها لاوي مثلا المقصود، لاحظ هاي الترك الأولى طبعا بقي في سلالة اصطفاء آخر موجود في الروايات في النبي يوسف، وهذا ما يخل ولا يضر بمقام النبي يوسف، ولكن ما يدل على أنه شدائد الامتحانات كثيرة. تقريبا هذا الذي جرى في قصة هاروت وماروت من هذا الشأن، من هذا القبيل، أنه رغم الامتحانات رغم يعني قد كذا. لاحظ عكس ذلك في قصة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، شكد زلزال يوم الأحزاب، زلزال الخندق كذا، هل من مبارز كذا، برز الإيمان كله للإسلام للكفر كله كذا كذا كذا، آخر لحظة شوف الله عز وجل ما يفتر من امتحان الأصفياء خطوة خطوة إلى آخر نفس، حينما أراد أن يجهز المؤمن على هذا العدو امتحن المؤمن بامتحان وفاز بالامتحان. ولعل هذا فوز المؤمن في هذا الامتحان يعتبر أعظم من أصل البروز إلى عمرو بن عبد الوهاب، مع أنه زلزال عظيم لم يبرز إلى أحد، كل المسلمين حتى الحواريين لم يبرزوا، حتى الشجعان المؤمنين لم يبرزوا، ومع ذلك امتحن المؤمن امتحان أشد، وهو كيف يمسك القوة الغضبية وفاز ونجح. المقصود هكذا أن المسير دائما في الامتحانات شيء ليس باليسير، من هذا القبيل كثير. تقريبا نستطيع أن نقول ما في قصة هاروت وماروت من هذا القبيل، يعني أحد العبر والحكم الموجودة في هذه القصة العظيمة. نرجع إلى أصل الملحمة. إذن أصل الآية: واتبعوا ما تتلو الشياطين. الآن تفاصيل قصة هاروت وماروت، فيها معارف سماوية عديدة ملائكية. الآن ما أريد أتعرض لها، نغوص في التفاصيل ونبتعد عن المحور الأصلي. المحور الأصلي كان في هذه الآية الكريمة كما مر، هو أن الارتباط مع الشياطين وإبليس، كل هذه الارتباطات يعبر عنها القدماء الفقهاء، ويعبر عن الحديث النبوي ولو مروي من طرق العامة، لكن اعتمد عليه مشهور القدماء من العلماء الإمامية: من تكهن أو تكهن له برئ من ديني محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أبنى علي ما نرى رواية عامية. هذا العنوان التكهن والكهانة بحسب اللغة أيضا، وبحسب حتى استعمال النصارى واليهود، وبحسب استعمال السحرة وكذا، وبحسب حتى الاستعمال الشرعي الوحياني. عنوان الكهانة عنوان عام جامع لكل ارتباط بين الإنس وشياطين الجن، عنوان عام يدخل فيه السحر، ويدخل فيه الشعبذة، ويدخل فيه النيرنجا، كله يعبر ماذا؟ بالكهانة والتكهن. وهذا الاصطلاح في هذا العنوان قبل الإسلام حتى كان، الكاهن ماذا يعني؟ أو الكهانة ماذا تعني؟ فالمقصود هنا الآية الكريمة تعالج هذه الظاهرة السلبية التي تكون في الأمم، أن يرتبط الإنس بشياطين الجن. والعدو للأسف الآن حسب تقارير دولية كثيرة، أكبر كتاب يباع في الغرب أو أقصى الشرق، ولعل حتى الشرق الأوسط والعياذ بالله، الله أعلم، بس هم في تقرير التقارير حول الغرب، أكبر كتاب يباع بكتاب السحر والعياذ بالله إلى الآن. فالبشر مبتلون بهذه الظاهرة المرضية، لنفسه يندد بالقرآن: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك. للأسف في أفريقيا ما كذا، في مدركين يعني قارات العالم مبتلون بها، ما نستثني حتى الشرق الأوسط، الكلام الكلام. فليس عبطا القرآن يتحسس ويتشدد ويؤكد على التحرز عن هذا المرض، المرض الروحي الاجتماعي السلوكي، أنا مبتلى بها البشر. واتبعوا في آية اليوم في سورة سبع لعله، قالوا إن عند في يوم القيامة يوم يحشرهم والملائكة كذا، فيسأل الباري تعالى الملائكة: إياكم كانوا يعبدون أو كذا، قالوا سبحانك كذا كذا أنت ولينا من دونه، كان أكثرهم يعبدون الجن. شوف هناك في سورة آل ياسين ماذا: يا بني آدم ألم أعد إليكم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. الدواء بينه القرآن: التعقل، العلم، الوعي. هنا في سورة سبع لعل أكثرهم يعبدون الجن، يعبدون، يطيعون، يخضعون، ينقادون. نعم، من كانوا مؤمنون، يؤمن يقول هذا اللي يأثر، هذا اللي يسوي، أعوذ بالله، هذا الحلال مشاكل أو كذا فلان أو الرزق. شوف مر بنا في البحث، في خضم البحث أحد البحث، أن قطع الطريق أمام التوسل بأهل البيت يجر لون إلى هذه الظواهر المرضية. قطع التوسل بأنبياء إلا وأوصياء إلا ويفضي إلى وين؟ يفضي إلى الأنجار. لأن البشر هو يلتفت أنه المادة ليست كل شيء، أكو هناك باب ملكوت ليه دور ليه تأثير، لا جبر ولا تفريط، أمره بين أمرين. زي هذا الأمر الملكي الملكوتي تعزين تعلما تعزين. فإذا مو فقط الخضوع لإبليس والشياطين، هو خضوع للجن، يعبدون الجن. شنو التعبير في الآية؟ ها؟ إيه لفظ الآية ما هو؟ بل كانوا يعبدون الجن، يعني يخضعون لهم، يطيعونهم، ينقادونهم، أكثرهم بهم مؤمنون، يعتقد فيهم ما يعتقد في شوف يعتقد فيهم ما يعتقد في أولياء الله، مع أن القرآن يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم شنو جاءوك أنت النبي جيب مو يروحون يلوذون بال، كان رجال من الجنس يعوذون. القرآن أين أمر بالاستعاذة؟ بمن؟ بالنبي. ولو أنهم اللواذ بمن؟ بالنبي وأهل بيت النبي. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك أو من هو بمنزلة نفسك يا نبي يا رسول الله، هو الآية بعد تفسر أنفسنا أنفسهم، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، روحي التي بين جيبين، علي مني وأنا من علي، فاطمة مني وأنا من فاطمة، هو أنت أو رجل منك. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك. فاللواذ والاستعاذة والتوجه والتوسل أمر به الله عز وجل مع النبي وأهل بيته. هذا الباب إذا يوصل يفتح تلك الأبواب الشريرة الجهنمية التي تفيض بالشرور والشرر على البشر. واتبعوا، شوف في قبال، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، أقرنها مع هذه الآية، كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. بينما ولو أنهم ظلموا أنفسهم بالعكس يأمر باللواذ بالنبي قبل أن تستغفر، جاءوك بعد ذلك ماذا؟ ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك بعد ذلك فاستغفر الله. شلون بعد ذلك فاستغفر الله؟ ماكو خط مباشر؟ ها؟ مو إني قريب أجيب دعوة الداعي؟ لما هذا لطيف؟ حتى الآلوسي يعترف في تفسيره، ينقل عن أكابر أحد الصوفية وأهل المعنى، يقول شوف لاحظ، إني قريب أجيب دعوة الداعي بشرط، أول شيء هو جاءوك. لذلك ينقل عن هذا الكبير من الكبار ونعم ما ينقل. يقول الفقهاء المفروض يذكرون في شرائع التوبة أولا التوسل بالنبي والتوجه للنبي، ولما تقبل التوبة أنا اشتاط القرآن، اشتاط القرآن أولا الاستجارة اللواذ الاستعادة بالنبي، باب الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة العالم، هو باب الرحمة، مو الشياطين مو الجن مو الكذا مو علان وفلان، هذا باب الرحمة اللي عين الله عز وجل. لطيف هذا، لاحظوا كلام الآلوسي في ذيل هذه سورة النساء، ولو أنهم ظلموا أنفسهم، صحيح سورة النساء أي أولا جاءوك شرط، قبل أن يستغفر الله، قبل أن يعبد الله، قبل أن يدعو الله، أولا جاءوك يلتجئون إليك، يطرقون بابك لأنك باب الله، يتوجهون بك إلى الله. رحمة الله على الشيخ جعفر كاشف الله، يقول كل هالأبواب بمعنى واحد، لواد، استعادة، توسل، توجه، كلها معنى واحد في كتابه العظيم منهج الرشاد الشيخ جعفر كاشف الله، كتاب عظيم جدا في بحوث عرفانية عجيبة. ما يطبل هو كلمة عرفان، لكن واقعا بحوث معنوية عرفانية عجيبة. كتاب منهج الرشاد للشيخ جعفر كاشف الرضا. فأولا يشترط الله عز وجل ماذا؟ جاءوك لوجدوا الله فاستغفروا، جاءوك فاستغفروا الله. أولا النبي، آخرا النبي. أولا يجيون إليك ثم يعبدون الله يستغفرون ثم يشفع لهم النبي، فحينئذ يحصلون النتيجة. فيا نبي الله أنت الملاذ لهم، ملاذ الله، أنت الباب لهم، باب الله، أنت الرحمة لهم، رحمة الله، أنت الرأفة لهم، رأفة الله، أنت المعاذ لهم، معاذ الله، أنت اللواذ لهم، لواذ الله، أنت وجه الله يتوجهون بك إلى الله أولا، ثم يعبدون الله ثانيا، وهو بالتالي هو اللي هيئهم لعبادة الله، ثم ثالثا لابد أن يشفع لهم النبي، يبصم لهم في وضاعة الله. هذا شوف، لاحظ نظام القرآن في التوسل في اللواذ الذي كفر به الوهابية. هذا النظام في التوسل واللواذ، مو الوهابية، حتى بعض أعوذ بالله من تأثر بهم من الداخل، ولو بلسان العرفان أو بلسان التصوف أو بلسانات أخرى، مو سهل. فاستغفر لوجدوا الله توابا، خذ منهم صدقة وصل عليه إن صلاتك تطهرهم. التطهير بيد النبي، شلون بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم، تزكية الأرواح إلى يوم القيامة بيد النبي التي هي يد الله. هو لا زال بضرورة الروايات الموجودة في البخاري وصحيح مسلم والصحيح العشرة، لا زال الراعي الروحي الأبوي لكل البشر، تعرض عليه الأعمال كل يوم اثنين ويوم خميس موجود حتى في الصحاح العشرة عنده متواتر. هذا ماذا يعني؟ يعني لا زال المربي لبوابة الرحمن هو سيد الأنبياء، يزكيهم يطهرهم. أنت ما تزور النبي، ما تتوسل بالنبي، ما تتوجه بالنبي، شلون تطهر؟ تطهرهم بعد ذلك شنو؟ وتزكيهم بها، ما تشتبه في الآية، وصل عليهم إن صلاتك حتى السكينة الروحية فيضها بيد النبي، وهي من أعلى المقامات السكينة، أعلى المقامات السكينة بيد النبي، يجريها الله من باب النبي رحمة للعالمين، بعد أعظم من هذا الوصف؟ فلاحظ هنا أين هذا النظام الذي يصد عنه العود بالله الكثير، يصدون عن الزيارة، يصدون عن اللواذ بهم، زين تفتح لهم أي باب أنت؟ واتبعوا الجن والمن والشياطين والكهانة وأبواب الشيطان، صددت عن أبواب الرحمن تفتح أبواب الشيطان. هو هاي البشر، هذا الغرب أو أقصى الشرق، خطية مساكين. إذا صدوا عن أبواب الرحمن أي أبواب تفتح عليهم؟ كتب السحر، كتب الشعبذات، العبادات البوذية والجودية والهندوسية، يلا تفتح. زين صد عن أبواب الرحمن عن سبيل الله تفتح سبيل الشيطان. هذه ملحمة حضارية يأكد عليها القرآن. شئت ما بيتي، هاي طبيعة الإنسان نزوعي نحو الروح نحو الملكوت، مو بس مادة، مادة ضرورية موجودة صح، بس مو بس مادة. لماذا الانتحار موجود عندهم؟ لماذا الانهيار الروحي موجود؟ الكبت الروحي موجود. اليابان إلى قبل كم سنة في التقريرات الدولية أكبر نسبة انتحار في العالم عندهم. لماذا؟ هم ثراء مادي لا ما شاء الله، صناعة لا ما شاء الله. شوف المادة فوق، الروح وين تنتكس؟ لماذا؟ الآن قالوا هاي السنتين الأخيرتين أكبر نسبة انتحار كوريا الجنوبية. إذا كوريا الجنوبية صعدت في الصناعة، في جانب الروح شو صار؟ وين التطور الروحي؟ وين الحضارة الروحية؟ البشر، البشر لي جنبتان، دنيا المادة والبدن، آخر الروح جنبتان. ما استطيعون هذا بجنب دون جنب في البشر، وهل مجرى؟ فدي الآية في الحقيقة ملحمة كبيرة. هاي الآية في سورة البقرة الآية الثانية بعد المئة. إن شاء الله نواصل بقية الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.